ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو عام 2024. اشتمل البرنامج على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. تقدم تعلن رفضها مخرجات الاجتماع التحضيري بأديس أبابا، وحزب البعث يقلل من أهمية نتائج الاجتماع. محكمة الاستئناف بعطبرة تبرئ المتهمة آية مصطفى المحكومة بالإعدام، والقنصلية السودانية في كامبالا تمنع المحامية حنان حسن من استخراج جواز سفر. ربكة في المعاملات التجارية في عدد من الولايات بسبب أزمة السيولة وتحركات عسكرية للجيش بالقرب من جبل موي. الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود تطالب الحكومة بفتح معبر أدري، والجيش يعلن السيطرة على أحياء جديدة في أمبدا. تفاصيل النشرة. قال القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم لراديو دبنجا إن البيان الختامي للاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني الذي نظمه الاتحاد الأفريقي وشاركت فيه قوى سياسية سودانية عبر عن اطروحات الكتلة الديمقراطية التي ظلت تنادي بتشكيل حكومة مدنية أو حكومة تكنوقراط. وأضاف: واضح جدا أن الكتلة الديمقراطية تستميت في المحافظة على مقاعدها في السلطة. وأوضح شهاب: البيان الختامي لم يقطع بعدم مشاركة المؤتمر الوطني، واكتفى بعدم مشاركة المحاكمين في قضايا جنائية، وزاد كذلك: بدلا من إلقاء اللوم على جهات بأنها لم تدين انتهاكات قوات الدعم السريع، كان الأفضل والأجدى للقوى المشاركة من حركات دارفور أن تطالب في البيان بتسليم المتهمين في قضايا جرائم الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية. وأضاف هذا الخصوص:
هو بالضرورة لازم ينتج مخرجات بتعبر عن جميع ما كانت بتنادي به فقط الكتلة الديمقراطية من تكوين لحكومة بتاع تصريف أعمال، وهي دي القضية الأساسية بالنسبة للكتلة الديمقراطية وللمجتمعين من قبل انقلاب 25 أكتوبر.
وقال شهاب إن مخرجات الاجتماع في مجملة تمثل حكومة الأمر الواقع في بورسودان ومصالح المؤتمر الوطني التي تم استعادتها بعد انقلاب 25 أكتوبر. وطلب إبراهيم الاتحاد الأفريقي بمراجعة المنهجية المتبعة لإدارة الحوار السوداني السوداني والعملية السياسية التي تعقب إنهاء الحرب، لأن مثل هذه الاجتماع يكرس للمزيد من الانقسامات وسط القوى المدنية. وأضاف هذا الخصوص:
في مجمل الاجتماع ده المخرجات بتاعته هي بتعبر فقط عن المجموعة اللي اجتمعت، اللي هي بتمثل فئتين: حكومة الأمر الواقع في بورسودان، موقف حكومة الأمر الواقع في بورسودان، أو بتمثل تماما مصالح المؤتمر الوطني تم استعادتها بعد تفكيك بداية التفكيك.
من جانبه قال البروفيسور صديق تاور القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي إن مخرجات الاجتماع التحضيري لا قيمة لها في ظل عدم مشاركة عدد كبير من القوى السياسية والكتل. وقال لراديو دبنجا إنه عدم النص بشكل صريح بحظر المؤتمر الوطني تحايل وخداع ومحاولة لتصوير الجرائم بأنها فردية، واتهم الآلية الأفريقية الثلاثية بأن قائمة الدعوة التي عدتها لصالح المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها بعناوين مختلفة كما تعمدت إخفاء الأجندة. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر هم من المؤيدين لانقلاب البرهان، ودعا الاتحاد الأفريقي للنظر في الآلية ومدى جديتها، وتساءل عن أسباب إصراره بالتمسك بالمؤتمر الوطني. وقال إنه تخصيص الدعم السريع فقط في الإدانة وعدم إدانة انتهاكات الجيش، وأكد إنه المشاركين في المؤتمر أداة في يد البرهان. وأضاف هذا الخصوص:
يعني هذه المخرجات لا قيمة لها ولا تعني أي طرف. لاحظنا الانسحابات بالجملة، يعني نحن انسحبنا، حركة عبد الواحد النور انسحبت، كتلة التقدم انسحبت، وإلى آخره من الأسماء المدعوة. رغم ذلك أصروا على إيراد أسماءنا ضمن الحضور وهكذا. فيعني أعتقد أنه الاتحاد الأفريقي عليه يعيد النظر في هذه الآلية.
كشفت مصادر عسكرية إن الجيش مشط يوم الاثنين والثلاثاء منطقة جبل سجدي والقلعة وجبل قارة، وإنه اقترب من منطقة جبل موية في ولاية سنار. وقالت المصادر إن الطيران الحربي شن قصفا على منطقة جبل موية يوم الاثنين، ونشرت مجموعات العمل الخاص مقطع فيديو يستقلون دراجات بخارية مواتر خلال عملياتهم في سنار. كشفت منظمة الصحة العالمية إن 800,000 شخص ما زالوا عالقين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مع نقص في الغذاء أو الماء أو الدعم الطبي. من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إذ لم يتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الفاشر فقد يتحول القتال إلى حمام دم. من جهتها قالت اليونيسيف إن الكثير من الأسر في الفاشر نزحوا عدة مرات بحثاً عن الأمان ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمأوى ومياه الشرب. أعلنت القوات المسلحة يوم الثلاثاء السيطرة على مزيد من الأحياء في محلية مبادة وطاردت عدداً من جنود الدعم السري. من جهتها دعت قوات الدعم السري المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم مؤكدة أن قوات ملتزمة بتوفير الحماية لهم. وقال الناطق الرسمي للدعم السري في بيان أن عمليات النزوح من المدن والمناطق التي يسيطرون عليها سببها المخاوف من الهجمات الجوية لطيران الجيش بجانب الرسائل المضللة بما وصفتها بالحركة الإسلامية. أصدرت محكمة الاستئناف في عطبرة يوم الاثنين قرارا بتبرئة آية مصطفى المحكومة بالإعدام شنقا بتهمة التعاون مع الدعم السري. وقال المحامي محمد هاشم وكيل المتهمة لراديو دبانجا إن المحكمة كانت قد أصدرت حكما بالإعدام في مواجهة آية في 9 يونيو الماضي بعد إدانتها بموجب المادة 51(ا) بتهمة التعاون مع جهة معادية تحت الجرائم الموجهة ضد الدولة. وقال إن المحكمة استندت على مقطع فيديو يظهر آية وهي ترتدي زي الدعم السري، وأوضح إن شقيقها أدلى بشهاداته في الاستئناف موضحا إنه الذي صور المقطع قبل الحرب وإنه كان على سبيل الحذار موضحا إنها لا علاقة لها بأي قوة. وأضاف المحامي لراديو دبنجا
تم إدانتها بالمادة 51(ا) من القانون الجنائي بالإعدام شنقا حتى الموت بتاريخ 3/6 أو 9/6/2024، وقدم الدفاع مذكرة استئناف أمام محكمة الاستئناف إلى تحرير، وصدر قرار بالأمس بتبرئة آية من التهم الموجهة إليها وصدر الاتهام الموجه لها.
كشفت تجار في عدد من أسواق مدن ولايات كردفان عن شح كبير في السيولة النقدية مما أحدث ربكة في التعاملات التجارية. وقال تجار في سوق الأبيض بولاية شمال كردفان لراديو دبنجا إن سوق الأبيض يعاني من شح كبير في السيولة النقدية الكاش، وأنهم يعانون بشدة في الحصول على الكاش في السوق. وأرجعوا أزمة النقود لعدة أسباب منها الحصار المفروض على المدينة بواسطة قوات الدعم السري، إضافة إلى الإجراءات التي يفرضها قوات الدعم السري على القوافل التجارية القادمة من مناطق أخرى إلى داخل مدينة الأبيض. بينما أرجع تجار في الدلنج بولاية جنوب كردفان أزمة النقد في سوق المدينة إلى الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السري على المدينة منذ بداية العام الماضي، حيث أدى الحصار إلى عدم مقدرة البنوك في المدينة على الحصول على الكاش من بنك السودان المركزي. منعت القنصلية السودانية بكامبالا اليوغندية المحامية حنان حسن من الحصول على جواز سفر بحجة الحظر المفروض عليها بموجب قرار صادر من النيابة. وقالت المحامية حنان حسن لراديو دبنجا إنها ذهبت صباح اليوم الثلاثاء إلى القنصلية السودانية في كامبالا لاستخراج جواز سفر بناء على موعد سابق، وأوضحت أن الموظف أبلغها بأنها محظورة من استخراج جواز السفر بناء على قرار من النيابة، وأكد ضرورة الذهاب إلى بورسودان لفك الحظر. وقالت المحامية حنان حسن لراديو دبنجا إن القوانين السودانية لا تتيح حظر أو منع استخراج جواز السفر، ووصفت ما جرى في مواجهتها بأنه استغلال سيء للسلطة، مبينة إن النيابة والقضاء لا يملكون سلطة منع أي مواطن من استخراج جواز سفر. وأكدت حنان إنها ستناهض القرار قانونيا وإعلاميا. وأضافت في هذا الخصوص:
مشيئة الصباح اللي عندي مواعيد تصوير، الموظف بتاع إدخال البيانات فدخل اسمي في الكمبيوتر، قال لي والله للأسف يا أستاذة في حظر بتاع النيابات اسمه كده، قال لي حظر نيابة من بورسودان رقمه 18649 ونحن ما هنقدر نعمل لك أي إجراء هنا ما لم تفك الحظر من بورسودان. فقلت له حظر منع من السفر ولا حظر من استخراج جواز نفسه؟ قال لي من استخراج جواز نفسه.
من جانبه أدان حزب المؤتمر السوداني حظر الحكومة للمحامية حنان حسن خليفة عضو القطاع القانوني للحزب من الحصول على جواز سفر، ووصف الحزب القرار بالجائر والمخالف للقوانين والنظم المحلية والدولية، مبينا إنه صادر عن حكومة فاقدة للشرعية والأهلية، واعتبره امتدادا للاستهداف الممنهج لكوادر حزبها وكل الفاعلين في ثورة ديسمبر. وأكد الحزب أنه سيعمل على مناهضة القرار عبر كل السبل القانونية، مؤكدة عدم التراجع عن مواقفه المعلنة بعدم إسناد أي من طرفي القتال مهما بلغت المهددات. كشف نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا توبي هارورد عن تحديات لوجستية جديدة تواجه إيصال المساعدات، حيث تهدد الأمطار الغزيرة بإغلاق معبر الطين الحدودي، وأكد على الحاجة الماسة إلى طرق وصول بديلة لتنفيذ عمليات تسليم منتظمة للأشخاص الأشد ضعفا. وقال هارورد خلال مخاطبته اجتماعا لقيادة النازحين في نرتتي بولاية وسط دارفور يوم الأحد الماضي إنهم يحتاجون للوصول الكامل عبر كافة المعابر مثل الطينة وأدري وكلبس وفربرنغا مع تشاد وبحر الغزال والرنك وأويل مع جنوب السودان، وأكد حاجتهم لاستخدام المطارات في دارفور، مبينا إنهم في تفاوض مستمر مع السلطات في بورسودان والدعم السريع لتسهيل وصول المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
كل صراحة ما عدنا كثير، أنا لا أريد رفض وقعات، نحن هنا الآن نحن منتظمين لتوفير المساعدات، ولكن بكل صراحة ما في كثير مساعدات، ما في مخازن كبيرة جدا في تشاد ولا في بورسودان ولا في مكان ثاني.
وفي الأثناء طالب الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو السلطات خلال لقائه مالك عقار يوم الاثنين بفتح معبر أدري في الحدود التشادية، وذلك بغرض تسهيل إيصال المساعدات. من جهته قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة في صفحته على منصة إكس ردا على الطلب، توجهت بسؤال له حول السبب الإصرار على معبر أدري من دولة تشاد في حين إنه يوجد معابر حدودية أخرى وافقت عليها حكومة السودان، وقال إن المعابر التي وافقت عليها الحكومة من جنوب السودان عبر الرنك والتي بها معبرين بحري وبري ومن تشاد عبر الطينة ومن مصر عبر أرجين بالإضافة إلى 4 مطارات داخل السودان وهي الفاشر والأبيض وكادوغلي وبورسودان. وقال إنه أكد له أن دور المنظمات هو تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات والحكومات وليس إملاء شروط عليها، وشدد على أن الحكومة تعمل على الموازنة بين العمل الإنساني والأمن القومي. كشف مواطنون من صالحة بأم درمان عن استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، وقالت مواطنة لراديو دبانج إن أسعار الأدوية شهدت ارتفاعا مع نقص في أدوية الضغط والسكري، وأكدوا إلى أن كيلو اللحم ارتفع من 7 إلى 12 ألف، وربع البصل من 3 إلى 5، وكيلو السكر من 3 إلى 3.5، بينما ارتفع كيلو العدس من 3 إلى 4 والرز معدوم. وأضاف في هذا الخصوص:
الأوضاع الصحية الأدوية في ارتفاع في أسعار الأدوية والعلاجات والفحوصات، في نقص في الأدوية الأساسية حبوب الضغط السكري في ما في وتكاد تكون منعدمة تماما بالنسبة لكبار السن وللناس اللي بيعانوا من الضغط.
الخبر الأخير في النشرة: قال المدير التنفيذي لمحلية الجبلين بولاية النيل الأبيض حسين محمد الراجل إن الولاية استقبلت أكثر من 7300 أسرة نازحة من ولاية سنار بسبب الحرب، مؤكدا أن الأوضاع الإنسانية للوافدين تتطلب التدخلات العاجلة من الجهات الرسمية والشعبية. المستمعين الكرام، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت القوى السودانية المشاركة في الاجتماع التحضيري لإطلاق عملية الحوار السياسي بين الأطراف السودانية بيانها الختامي يوم الاثنين. في حلقتنا اليوم نلتقي بالدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، نتناول معه حول كيف يقيمون وينظرون لهذا البيان الختامي. أهلا ومرحبا بك دكتور صديق تاور في راديو دبنجا.
تحية لكم
دكتور. المؤتمر التحضيري اللي دعاه الاتحاد الأفريقي أخرج بيانه الختامي قبل كم يوم، وإنتوا في حزب البعث من القوى التي قاطعت هذا المؤتمر بحجة إنه هذا المؤتمر يعني بدم المؤتمر الوطني ورفضته. الآن نص البيان بأنه في الجولات القادمة سوف يستثنى من المشاركة كل من ارتكب الجرائم الدولية، جرائم حقوق الإنسان وجرائم جرائم الحرب والإبادة، استنادا على الوثيقة الدستورية وعلى القوانين السودانية. هل هذا النص كافي يعني لحظر المؤتمر الوطني ويشكل يعني جزء من مطالبكم اللي ممكن تمكنكم تشاركوا في الحوار في الجلسات القادمة؟
تحية لكم وتحية للسادة المستمعين والمستمعات يعني على في كل أنحاء السودان وفي كل بقاع العالم، وشكرا على السانحة. أولا بالنسبة لدعوة الاتحاد الأفريقي، يعني هي من الأساس يعني شابة كثير من الأخطاء الكبيرة، يعني اللي هي الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي خاطبت أطراف سودانية عديدة لحضور ما سمته مؤتمر تحضيري، وقالت إنه ذكرت إنه سبقته مشاورات عديدة، وبالتالي المدعوين عليهم إنه يجوا ينتظموا في حوارات لتحديد المشاركين والأجندة وما إلى ذلك. يعني اتضح إنه يعني هناك تلاعب مقصود ومتعمد من الآلية بخصوص المدعوين. يعني هي أخذت قائمة تعمدت إنها أو أعدت قائمة تعمدت إنها تخفيها من الجميع، رغم إلحاحنا وإصرارنا على إنه نعرف مين المشاركين في هذا الاجتماع، فكانوا يعني رفضوا يردوا بشكل كامل. نبهنا منه إذا كان في أي حضور بأي شكل من الأشكال للمؤتمر الوطني أو واجهاته أو وكلاء أو إلى آخره نحن ما حنشارك. برضو كانوا يتحايلوا الأجندة، ما هي الأجندة، أيضا تعمدوا إنه ما يظهروها. على كل باختصار يعني باختصار اكتشفنا في النهاية إنه هذه القائمة أعدت بشكل كامل لصالح المؤتمر الوطني والفلول النظام البائد وواجهاته ووكلاء الاعتمد عليهم ما بعد يعني ما بعد 2019، بعد سقوط النظام البائد في 2019، وجاء يعني أتوا بهم بعناوين مختلفة من نوع فيه تزاكي على الناس وفيه نوع من الخداع، ويعني كأنما القصد هو توريط الناس في مشاركة المؤتمر الوطني ولو بلافتات مختلفة. وهناك يعني أشخاص معروفين بولائهم وانتمائهم للحركة الإسلامية وللمؤتمر الوطني جاءوا بلافتات يعني مكشوفة. لذلك ما تم بإجمالا هو مؤتمر الوطني وواجهاته وفلوله، علما بأن المؤتمر الوطني نفسه هو واجهة من واجهات الحركة الإسلامية السودانية. ف يعني الموضوع بإجماله هو نوع من الخداع ونوع من محاولة تمرير يعني خطة لصالح إعادة النظام البائد اللي لفظ الشعب بثورة المعروف. ولذلك فيعني هذه المخرجات لا قيمة لها ولا تعني أي طرف. لاحظنا الانسحابات بالجملة، يعني نحن انسحبنا، حركة عبد الواحد النوري انسحبت، كتلة التقدم انسحبت وإلى آخره من الأسماء المدعوة، رغم ذلك أصروا على إيراد أسماءنا ضمن الحضور وهكذا. ف فيعني أعتقد أنه الاتحاد الأفريقي عليه راجع النظر، يعيد النظر في هذه الآلية، في القائمين عليها، في يعني مدى جديتها في أنه الاتحاد الأفريقي يلعب دور لصالح حل الأزمة الإنسانية. والشيء الغريب يعني الإصرار على التمسك بالمؤتمر الوطني وفلوله وبوقاياه، ورغم النتائج العملية لكل ما فعلوه بيفعلوه بالسودانيين، يعني مقابل ماذا؟ يعني هناك استفهامات كبيرة حول هذه الآلية. يعني
سمح دكتور، يعني نستشف من كلامك إنه النص اللي ذكرناه في السؤال اللي بيستثني من المشاركة في مداولات الجلسات القادمة للمؤتمر والمربوطة بارتكاب الجرائم الدولية، جرائم في حق الإنسانية وجرائم الحرب، ما كافي.
هذا الكلام هو يعني نوع من التحايل يعني وزر الرماد على العيون. المفترض ما الذي يمنع من النص بشكل صريح؟ حتى الوثيقة الدستورية اللي تمزقت بانقلاب البرهان وحميتي في 2021 نصت بصراحة على يعني حظر الحزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الانتقالية، واعتباره هو حزب محظور إلى الآن. الآن هم يتحايلون يعني إن كأنما الجرائم هي جرائم من أفراد، بينما الجريمة الأساس هي جريمة تنظيم، يعني تنظيم انقلب على السلطة في البلد واستحوذ، اختطف البلد لـ30 عام، ارتكب ما ارتكب من جرائم من قمة السلطة، من أعلى شخص فيه إلى أدنى شخص، وعرقل التحول الديمقراطي. والآن نفس المجموعة يعني أطلقت أو حررت المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية ومرتكبي جرائم، حمتهم وأخرجتهم من السجون وشكلت لهم الحماية. إذن القصة كلها يعني لا تخرج من دائرة اللف والدوران للأسف، وهذه يعني الاتحاد الأفريقي جهة مسؤولة.
سمح دكتور، ما ينبغي. هل تعتقد بأنه النص على المطالبة بتكوين حكومة تصريف أعمال يمكن أن يحرك الساكن في الركود بتاع وجود حلول للأزمة السودانية الآن؟
ما أعتقد. هم هذه المجموعة كلها هي حاضنة انقلاب البرهان وانقلابه، وهي أداة طيعة في يد البرهان، وهم نفسهم قوة الحرب، وهم أدوات يعني يتحدثوا بلغة البرهان ويتحركوا بإشارته وما إلى ذلك، وهم يعني معروف ما الثمن الذي يتخذونه مقابل ذلك، يلعبون دور ضد إرادة الشعب السوداني في السلام، في الاستقرار، في التحول المدني، ويخدم الانقلاب، يخدم قوة الحرب، يعاد قوة وقف الحرب وإلى آخره. فهم أداة طيعة في يد البرهان ومنظومته، وبالتالي ما صدر عنه ما عنده قيمة.
دكتور، واحدة من نقاط الخلاف في المؤتمر الذي دعت له القاهرة، مؤتمر القوى المدنية، الناس وقفوا كثير في مسألة الإدانات، هل تتم إدانة الانتهاكات كفعل؟ هل يتم التنصيص على الدعم السريع وعلى الجيش باعتبارهم انتهكوا حقوق المواطن السوداني؟ الآن البيان الختامي للمؤتمر التحضيري يعني أشار لإدانة واضحة لانتهاكات قوات الدعم السريع والقوات التي تدعمها، ولكن لم يشير لانتهاكات الجيش، ما تعليقك في ذلك؟
هذا تأكيد لإجابتي في النقطة السابقة، إنه هؤلاء أدوات في يد البرهان وأعوانه، لأنه الحرب عندها طرفين، ومنذ أن بدت من يومها الأول الانتهاكات يعني مسؤولين منها الطرفين، وبالتالي ينبغي أن ندين الانتهاكات من أي طرف كان. يعني إذا من الجيش انتهاكات لازم ندين الانتهاكات، هي انتهاكات في النهاية مدانة، إذا من جانب الدعم السريع ندين الانتهاكات ونسميها. لذلك يعني هي نفس المجموعة اللي حضرت، جزء منها حضر مؤتمر القاهرة، وأصروا على عدم تثبيت الإدانات بالتسميات. يعني كان هناك إجماع بأن تسمى إدانة انتهاكات من جانب الجيش السوداني وانتهاكات من جانب قوات الدعم السريع، ولكن هذه المجموعة أصرت على أن يتم تثبيت انتهاكات الدعم السريع فقط، بينما هذه مسألة غير عقلانية. يعني البراميل المتفجرة اللي بتسقط على المدنيين، القذائف اللي بتسقط بشكل عشوائي، المظاهر اللي بتظهر في كثير من الجوانب، القطع الرؤوس، التمثيل بالجثث، ما بتعرف يعني تقطيع الأحشاء إلى آخره، ما هي دي من منسوبين إلى جانب الجيش السوداني أيضا، والدعم السريع أيضا عنده انتهاكات، بالتالي الطرفين مسؤولين من هذه الانتهاكات، وعندما تتوفر أرضية لتقصي حقائق وتحقيق مستقل يحدد أي طرف ارتكب أي نوع من الانتهاكات، وبالتالي يتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات. ولكن أن يعني نغض الطرف عن انتهاكات طرف ونتحدث عن انتهاكات طرف، هذه مسألة يعني غير موضوعية وغير منطقية.
دكتور، ونحن في ختام حوارنا معك يعني وتناولنا البيان الختامي للاجتماعات التحضيرية التي دعت لها الاتحاد الأفريقي، حضرها البعض وغاب عنها البعض الآخر. نتحدث عن البيان الختامي، يعني لو سألناك يعني بصورة مباشرة، ألم تروا أي نقطة إيجابية في هذا البيان الختامي؟
البيان يعني الختامي لا أعتقد يعني إجمالا ليست فيه النقطة لأنه إيجابية، لأنه هو يعني إتصاغ من مجموعة واحدة، هي نفس المجموعة اللي عرفت بمجموعة اعتصام القصر أو مجموعة الموز، اللي يعني تكونت لإجهاض السلطة المدنية وظلت هي حاضنة لإنقلاب البرهان، وبالتالي ظلت هي أداته السياسية لي يعني تبرير ممارساته وسيطرته على السلطة. البيان في محتواه، البيان في 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 محتواه يحاول أن يعطي شرعية وشرعنة لسلطة الأمر الواقع الموجود الآن بالقبضة العسكرية وبواقع الحرب. بالتالي هذه القوة ليست هي قوة يعني محايدة، ليست قوة حريصة على وقف الحرب، وإنما هي قوة تلعب دور أداة من أدوات الحرب، تسويق للحرب واستمرارها وتبرير للتجاوزات والاستطالتها إلى ذلك. فيعني هذا البيان لا أعتقد أنه لديه قيمة يعني إيجابية.
دكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة السابق القيادي بحزب البعث، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.